أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 13 من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 17 بعد 100 الأولى، وفيه يقول الإمام رحمه الله: حدثنا سهل ابن يوسف يعني المسمعي عن حميد ويزيد بن هارون، أخبرنا حميد عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما، فإن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مر معنا متنه سابقا، وفيه يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مهاجرا من مكة إليها. قال: ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدمت عليكم ولكم يومان. وهذان اليومان كان يسميان يوم النيروز ويوم المهرجان، ولكم يومان تلعبون فيهما، يعني تظهرون اللهو وتفرحون وتسرون. قال: فإن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما. لماذا؟ لأنهما عيد المشركين. قد أبدلكم يومين خيرا منهما، أعطاكم الله تبارك وتعالى يومين هما لكم خير من هذين اليومين. يوم الفطر، وهو اليوم الذي نفطر فيه بعد شعيرة عظيمة هي ركن من أركان الإسلام وهي الصوم. قال: ويوم النحر، يعني الذي يكون عند انقضاء النسك، وهو أيضا ركن عظيم من أركان الإسلام. فكل عيد من هذين العيدين هو على إثر ركن من أركان الإسلام، عيدان مشروعان للذكر وللعبادة ولإظهار الفرح والسرور. وفي الحديث فوائد تقدم الكلام عليها في الموضوع الأول الذي ذكر فيه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرويه هنا عن سهل بن يوسف المسمعي عن حميد، ويرويه أيضا عن يزيد بن هارون عن حميد، فله رحمه الله تعالى بهذا الحديث إسنادان عن حميد عن أنس. الحديث 18 يقول فيه الإمام: حدثنا سهل قال: أخبرنا حميد عن أنس أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من خلل، فسدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، فأخرج الرجل رأسه. هذا الحديث إسناده مثل إسناد الحديث السابق. سهل هو ابن يوسف المسمعي، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. عن أنس أن رجلا، وقد سموا هذا الرجل، فقالوا: هو والد مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، يعني هو الحكم ابن أبي العاص ابن أمي، اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثناء وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجر بعض نسائه، من خلل يعني من فرجة، فسدد يعني صوب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، وهو نصل السهم، يريد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه ينظر لما لا يحل له يسترق النظر من خلال الجدار، من خلال حفرة أو جحر في الجدار أو خلل في الباب، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعن في عينه بما يشبه السهم أو المسلة، فأخرج الرجل رأسه قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، أخرج رأسه من الفرجة أو من الجحر الذي كان ينظر منه. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإذن من أجل البصر. يعني لماذا شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان؟ إذا كان الإنسان ينظر في البيت فيرى ما فيه، فما الحاجة إذن إلى استئذان الإنسان؟ إنما شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان حتى يسمح للإنسان أن ينظر في البيت، فيتهيأ أهل البيت قبل الإيه؟ قبل الإذن. ولذلك ورد أيضا: فإذا دخل البصر فلا إذن، يعني فلا اعتبار للإيه؟ فلا اعتبار للإذن، قد دخل البصر ورأى ما يراه. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأدب العظيم، أدب الاستئذان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، لا، إنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقف على ركن الباب من ناحية اليمين أو من ناحية اليسار. ف يجب على الإنسان أن يغض بصره عن النظر في بيوت الناس ولا يتتبع العورات، وإذا أراد أن يدخل بيت فيسلم على أهله، وقبل ذلك يستأذن كما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يجلس مرة فاستأذن رجل عليه، فقال الرجل: أآلج؟ أآلج؟ هذه أول كلمة سمعها منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إليه فعلمه، فقل له: السلام عليكم، أأدخل؟ السلام عليكم، أأدخل؟ فسمع الرجل فقال هذا، قال: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل. فإذا يسلم الإنسان ويستأذن، فإذا أذن له دخل، وإذا لم يؤذن له فلا يدخل، بل لا ينظر في البيت أصلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من هذا الأمر جدا، أمر النظر في بيوت الناس بغير إذن، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. الحديث 19 يقول فيه الإمام: حدثنا يزيد ابن هارون، حدثنا يزيد ابن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شج في وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته، ورمي رمية على كتفيه، فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه عن وجهه وهو يقول: كيف تفلح أمة فعلوا بنبيهم ونبيهم يدعوهم إلى الله؟ فأنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، إلى آخر الآية. وفي بعض النسخ ما كان هذا الإسناد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد مكانه، حدثنا سهل عن حميد، وراوي الحديث في الإسنادين هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يبقى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس، أو سهل عن حميد عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم شج في وجهه، يعني جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبهته يوم أحد، في هذه الغزوة التي حدث فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أذى شديد. قال: وكسرت رباعيته. وكسرت رباعيته، يعني السن التي تلي النابة من الأسنان، هذه أيضا كسرت. ورمي رمية على كتفيه. كل هذا حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وزيادة. قال: فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسح عن وجهه، لأن هذه الشقة، هذا الجرح كان يسيل دما كثيرا، حتى صبغ وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللون الأحمر. قال: فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه عن وجهه وهو يقول: كيف تفلح أمة، كيف تفلح أمة، يعني كيف تفوز، كيف ترجو النجاة والخلاص، كيف تفلح أمة فعلوا بنبيهم، يعني فعلوا هذا بنبيهم، يكسرون رباعيته ويرمونه ويشقون جبينه، يفعلون به صلى الله عليه وآله وسلم هذا، يعني يؤذونه في مقابل ماذا؟ ونبيهم صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله. ونبيهم يدعوهم إلى الله، يعني هو يدعوهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى طاعته وإلى دينه. فهل يكون المقابل أن يكسروا وأن يجرحوا وأن يرموا وأن يضربوا وأن يؤذوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنه وهم في نبأ عجيب، يهدي إليهم الجنة فيقابلون صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإيذاء. كيف تفلح أمة فعلوا بنبيهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله؟ فأنزل، يعني الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا إلى آخر الآية. وكان الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم هو عتبة ابن أبي وقاص، وقد مات على الكفر. والذي شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف هو عبد الله ابن قميئة، ولذلك سال الدم على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث سابقا. الحديث العشرون بعد المئة. يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا يحيى قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر. يروي الإمام أحمد هذا الحديث عن شيخه يحيى ابن سعيد القطان. قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، وكان يقول، قد عرفنا سابقا أن هذا التعبير يستعمل غالبا، يستعمل كثيرا فيما كان يستمر عليه ويداوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني في دعائه: اللهم إني أعوذ بك. أعوذ، ما معنى أعوذ؟ يعني ألجأ، يعني أعتصم، يعني أستجير، يعني أتحرز. إني أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر. يستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأشياء. وكثيرا ما استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشياء، وهي روايات متعددات، كل ما ورد فيها ضار بالإنسان في دنياه ودينه، فيجب على الإنسان أن يتوقاه وأن يتجنبه وأن يحذره وأن يبتعد عنه بكل طاقته. وفي هذا الحديث جمع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء يستعيذ منها، أو ثلاثة أشياء يستعيذ منها. فأقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. والكسل معناه أن يتثاقل الإنسان عن فعل الخيرات، أن يفتر الإنسان عن القيام بالطاعات. في الإنسان القدرة، ليس عاجزا، عنده الاستطاعة، ليس معدوم الطاقة، موجودة، ولكن عنده ثقل، عنده فتور، لا ينشط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذا: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. والكسل كم ضيع من أناس، وكم أهدر من طاقات، وكم عطل من همم. فينبغي على الإنسان ألا يسلم نفسه إلى هذا العدو الغادر، وألا يترك نفسه لهذا الثعبان الذي إذا أفرغ سمه في الإنسان اعتاد على هذا السم حتى لا يحسب أن فيه راحته، وما فيه إلا داءه ثم قتله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وهو يبدأ صغيرا ثم يمتد ثم يشتد ثم يهلك الإنسان إهلاكا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول منازل العلاج من هذا الأمر، أن تستعيذ بالله منه. وهذه الاستعاذة إذا لم يقع، وإذا وقع وقاية دفعا قبل أن يقع، وعلاجا ورفعا إذا وقع. واستدم على الاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه، وخذ ببقية الأسباب التي ترفع ذلك، وهذا أعظمها الاستعاذة بالله. قال: والبخل. البخل نوعان، بخل في المادة وبخل في الأخلاق. والبخل كذلك نوعان من ناحية أخرى، ناحية منع الواجب هذا بخل، وناحية منع الفضل هذا أيضا بخل. فإن البخل على منازل الناس، على منازل الناس. العاديون من الناس نقول لهم لا تبخلوا بالواجبات، بالزكوات والكفارات وما أوجب الله تبارك وتعالى عليكم، وخاصة الناس نقول لهم لا تبخلوا بالفضائل، لا تبخلوا بالفواضل، لا تبخلوا حتى بما هو ليس بواجب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر، يعني العقوبة التي تكون في البرزخ. هكذا يثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هنالك عذابا للقبر، والإيمان به بعد هذا الخبر وغيره واجب، واجب. وهذا مبسوط في موضعه من أن عذاب القبر واجب، وأنه واقع، وأنه موجود، موجود، تواترت به الآيات والأحاديث، وأن محل العذاب يكون على الروح وعلى البدن. وكما أن هناك عذابا للقبر لبعض الناس، هناك أيضا عذاب نعيم نعيم في القبر لبعض الناس. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر التوبة ومحاسبة النفس، التوبة ومحاسبة النفس، والمحافظة على قراءة سورة الملك، والاجتهاد في أعمال الطاعات، ومن أعلاها الدعاء، والاستعاذة بهذا المذكور في هذا الحديث، والإكثار من الصدقات، وكثرة الاستغفار، وأن يرابط الإنسان على ثغر من ثغور الإسلام. فإذا لم يتيسر لنا أن نرابط الرباط الأكبر، فلنتشبه بالمرابطين، فالمرابط في أمان من عذاب القبر، المرابط في أمان من عذاب القبر. فإذا لم يتيسر لنا هذا في زمن عطل فيه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فليحافظ الإنسان على أن يرابط على ثغر من ثغور الإسلام، ليكن معلم بأقواله وأفعاله، ليكن داعية، ليكن مربية، ليكن في علم من العلوم يحصله، يأخذه ممن سبق ويحمله إلى من يلحق من الأجيال القادمة. الحديث 21 بعد 100 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، قالوا: لعمر بن الخطاب. هذا الإسناد هو الإسناد السابق، يحيى ابن سعيد القطان، حميد ابن أبي حميد الطويل، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت الجنة، دخلت الجنة. وقد وردت الروايات بأن ذلك كان مناما، كما في رواية: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، قال: فرأيت قصرا من ذهب، قصرا من ذهب. وقد ورد في صفته أنه أبيض، أنه أبيض، يعني من نوره وإشراقه وضيائه، فهو يجمع بين المادة من ذهب وبين البهاء والإشراق والضياء في منظره. قال: قلت لمن هذا القصر؟ وحسبك بقصر جمال. أنه لفت انتباه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: الذين سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ريب أن فيهم جبريل، فجبريل ومن معه من الملائكة. وقد ورد في بعض الروايات كحديث المنام الطويل الذي رأى فيه النبي مشاهد عدة من الجنة والنار وما بينهما، كان يصاحبه في هذا المنام جبريل وميكائيل، ولا يبعد أن يكون هناك آخرون، أن يكون هناك آخرون. يبقى جبريل ومن معه من الملائكة. لمن هذا القصر؟ هكذا تساءل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: لشاب من قريش، فتى من قبيلة قريش. فظننت أني أنا هو. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم من قريش. وأيضا أكرر: حسبك بقصر. يحسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مكافأته، لا ريب أنه عظيم جدا جدا. قالوا لعمر ابن الخطاب، لعمر ابن الخطاب. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشيد بمنزلة عمر، ويبين مكانة عمر، ويوضح منزلة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما زال عمر في الحياة. وهذه مسألة تحتاج إلى فكر طويل، وإلى تدبر مستديم، وإلى أن يحاول الإنسان فعل أن يضع نفسه موضع واحد من أولئك الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم من أهل الجنة. عمر من العشرة المبشرين بالجنة، وهنالك آخرون بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، كانوا يمشون على الأرض على أقدامهم، يراهم الناس ويعلمون أنهم من أهل الجنة. كيف أطاقت قلوب هؤلاء الطاعة والبعد عن المعصية وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد ضمنوا على الله عز وجل الجنة؟ بل كانوا ينصبون ويتعبون ويجتهدون بعدها، قبل أكثر مما إيه؟ أكثر مما قبلها. وفي الحديث الذي قرأناه الآن، قالوا لشاب من قريش، لشاب من قريش. هذا فيه أن أهل الجنة فتيان شباب، وهذا ما وردت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يردون من أرذل العمر إلى إيه؟ إلى الشباب، وهكذا. وأما ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، يعني بحسب ما كان في الدنيا، بحسب ما كان في الدنيا. فلا يتعارض هذا مع هذا الحديث، ولا مع قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا، وزيادة عن هذا، يعني مثلا في رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا امرأة تتوضأ إلى جنب قصر، يعني القصر، وكما وضحه لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى، وأيضا شيء من نعيم صاحب هذا القصر امرأة تتوضأ إلى جانبه. قال: فقلت لمن هذا؟ قالوا: لعمر. قالوا لعمر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمازح عمر ويخبره بحقيقة، يقول: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله، عليك أغار يا رسول الله؟ ها، ويعني إنما بكى عمر تأثر بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 22 بعد 100، يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه عن كسب الحجام، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من شعير، وكلم مواليه أن يخففوا عنه ضريبته، وقال: أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. هذا الحديث إسناده إسناد الحديث السابق، يحيى بن سعيد القطان، حميد بن أبي حميد الطويل، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول حميد: سئل أنس بن مالك، يعني هناك شخص سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وحميد يسمع، هذا هو ظاهر الحديث، عن كسب الحجام، يعني عما يحصله الحجام بسبب قيامه بهذه المهمة، بهذه الحرفة، الحجامة. قال أنس: يجيب هذا السائل: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة. وأبو طيبة كما مر معنا قبل ذلك كنيته واسمه نافع. قال: فأمر له بصاعين، فأمر له بصاعين من شعير، فأمر له بصاعين من شعير. الصاعان مثنى صاع، والصاع عبارة عن 4 أمداد، والمد حفنة. اجمع كفيك وخذ من أرز أو من شعير أو من دقيق أو من غير ذلك، قمح عفوا، أو من غير ذلك، هذا هو الإيه؟ هذا هو المد، تقريبا يعني نصف كيلو وشيئا. ال4 أمداد تساوي صاع، يبقى الصاعان عبارة عن 8 أمداد، يعني بما يساوي تقريبا 10 كيلوات. قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن كان النبي في حاجة إلى الحجام، هذه واحدة. والذي قام بذلك هو أبو طيبة نافع، هو الذي حجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقع هذا أكثر من مرة. قال: فأمر له بصاعين من شعير. أجابهم أنس بأن ذلك العمل ليس حراما، ليس حراما. لماذا؟ لأنه لو كان حراما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام فليس بحرام. فما يحصله الحجام أجرة على قيامه بهذا العمل ليس حراما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يعطي الحجام فقط، بل كلم مواليه أن يخففوا عنه ضريبته. قال: كم يقرر عليك في اليوم؟ فقال: صاعان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كلم يعني مواليه، كلم ملاكه في أن يخففوا عنه، فخففوا عنه صاعة، وكان يؤدي صاعا إيه؟ واحدة، يعني يعمل طوال النهار، طوال النهار والليل، يعمل كما شاء، ويذهب إليهم فيعطيهم صاعا من شعير فقط، هذا مقابل خدمته في اليوم، لا يخدمهم ولا يتعب لديهم ولا يستعملونه، ويؤدي إليهم هذا فقط. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن كسب الحجام حلال، أن كسب الحجام حلال ليس بحرام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الأحاديث: كسب الحجام خبيث، فكلمة خبيث لا تعني حرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل البصل ونهى عن أكل الثوم، وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شجرتيهما، شجرة الثوم وشجرة البصل، الشجرتين الخبيثتين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكلهما. ولما سئل أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، قال لا، مع أنه حكم بأنه خبيث. فيبقى هو إيه؟ نوع من أنواع الحلال، ولكن من أراد أن يتنزه عنه فليتنزه، ومن لم يرد فلا شيء عليه. قال: وكلم مواليه أن يخففوا عنه ضريبته، وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أمثل، يعني أفضل، خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. رجح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا أنواعا من التداوي في أكثر من حديث، منها هذان الأمران، فرشح لنا الحجامة ورشح لنا القسط البحري. وهذه الأمور مذكورة في الطب النبوي، وفيه كتب عديدة، من أمثلها وأفضلها كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى. والقسط البحري نوع من الأعشاب معروف حتى باسمه هذا عند العطارين إلى اليوم، وله فوائد عديدة كما للحجامة. الحديث 23، يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي عن أنس قال: كنت قائما على الحي أسقيهم من فضيخ تمر، قال: فجاء رجل فقال: إن الخمر قد حرمت. قالوا: أكفئها يا أنس. قال: فأكفأتها. قال: قلت: ما كان شراب البسر والرطب. قال: وقال أبو بكر ابن أنس: كانت خمرهم يومئذ. قال: وأنس يسمع فلم ينكره. قال: وقال بعض من كان معنا، قال أنس: كانت خمرهم يومئذ. هذا الحديث العظيم يرويه الإمام أحمد عن شيخه يحيى ابن سعيد القطان، ويرويه يحيى عن التيمي. التيمي هذا هو أبو معتمر سليمان التيمي، وقد مر معنا ذكره فيما سبق. وأبو معتمر سليمان التيمي يرويه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، يحكي فيه أنس صورة عظيمة من صور الطاعة والامتثال والمبادرة إلى إجابة الله ورسوله من حياة الصحابة رضوان الله عليهم. إذا هي صورة من صور التلقي، كيف كان يتلقى الصحابة، ما هو منهجهم في تلقي أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس: كنت قائما على الحي، يعني كنت أنا من يخدم القوم، أسقيهم من فضيخ تمر، يعني أسقيهم من خمر مأخوذة من التمر. التمر إذا ألقي في الماء بعدما يشققونه بعض الشيء، يشدخونه شدخات، ثم يضعونه في الماء ويتركونه حتى يعتق ويسكر، ثم يشربون منه. فكان أنس هو الذي يقوم عليهم في ذلك، ولم يكن قد حرم، إنما حتى ما نزل من القرآن كان يشير إشارات إلى أن الله تبارك وتعالى يكرهه، أو يفهمها الإنسان على أنه ما سواه أولى منه، تركه أولى من فعله، كما تجده مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فوصف الرزق بأنه حسن، ولم يصف السكر بذلك، فعلم بأن السكر ليس بحسن، لكنه ليس بحرام، فلذلك كانوا يشربونها. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يدعو: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ويرى أن هذا ليس بالبيان الشافي. فما نزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أيضا في هذا إلماح، في هذا إشارة إلى أن الخمر فيها إثم وفيها منفعة. يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا ليس صريحا في التحريم، ليس صريحا في التحريم، ليس أمرا بالترك والاجتناب. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى بعدها: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هنا وضح تماما أن الله عز وجل نهى عن قربان الخمر وأمر بتركها. قال: كنت قائما على الحي، وهذه المرحلة التي تكلم فيها أنس رضي الله عنه وأرضاه، كنت قائما على الحي أسقيهم من فضيخ تمر، قال: فجاء رجل لم يسمى هذا الرجل، فقال: إن الخمر قد حرمت، قد حرمت، يعني ليس الأمر على ما كان عليه من المراحل الأربعة الثلاثة السابقة. قلنا مرحلتين، في مرحلة ثالثة وهي المذكورة في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومعنى هذا أنه إيه؟ يجوز للإنسان في غير أوقات الصلوات أن يسكر، ولكن بحيث لا يمتد ذلك إلى وقت الصلاة ومكان الصلاة. قال: فجاء رجل فقال: إن الخمر قد حرمت، قد حرمت، ولم ينقل إليهم النص، ولم ينقل إليهم الآية أو الحديث، ووثقوا في فهمه. ولذلك الخلاف المذكور في بعض كتب الأصول عن قول الصحابي كذا حرام وكذا حلال وكذا واجب وهكذا، هو في نفس قوة نقله لنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. يعني سواء نقل إلينا نهي النبي أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما سواء، هذا وهذا يدل على التحريم. لا يقال: فلعل الصحابي فهم منه النهي وليس كذلك، فهم منه الأمر وليس كذلك. لماذا؟ لأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أجدر وأقوى وأولى أن يفهموا مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا نحن. إن الخمر قد حرمت، قالوا: أكفئها يا أنس. يعني مجرد ما قال هذا الرجل هذا الكلام بادر الموجودون، على الرغم من أن حرارة الخمر كانت قد بدأت فيهم، يعني يشتاقون إلى زيادة، على الرغم من أن رؤوسهم بدأت تميل بعض الشيء، ومعنى ذلك أنهم ليسوا في قواهم كاملة، ومع ذلك قالوا: أكفئها يا أنس، أكفئها. وفي ذلك يقول أنس: فوالله ما قالوا حتى ننتظر، حتى نسأل، ما راجعوا، يعني الكلمة، ما راجعوا بعد خبر الرجل، قالوا: أكفئها يا أنس، أكفئها. فأخذوا بقول هذا الشخص الواحد في هذا الأمر العظيم مباشرة: أكفئها يا أنس. قال: فأكفأتها، أرقها فأرقتها، أفرغها فأفرغتها، كبها فكببتها مباشرة، على الرغم من أنها مال وهم يعني يحتاجون إلى المال، على الرغم من أنها شهوة وهوى وهم في قمة الشهوة والهوى إليها، لكن كل هذا لا يساوي شيئا في مقابل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سليمان: فقلت: ما كان شرابهم؟ قال: البسر والرطب، يعني الخمر التي تصنع من الايه، من هذا النتاج، نتاج الايه، نتاج النخل، سواء كان تمر بسر، تمر رطب، اي لون من الوان الايه، من الوان البلح. قال: وقال ابو بكر بن انس، ابو بكر ابن انس: كانت خمرهم يومئذ، يعني الخمر المشهوره الزائعه الصيت الكثيره، والا فانواع الخمر ايه، فانواع الخمر كانت كثيره خلاف هذا الايه النوع. والتحريم يشملها كلها، يشمل التمر، الخمر المأخوذة من التمر، المأخوذة من أي نوع من أنواع البلح، المأخوذة من العسل، المأخوذة من الزبيب، المأخوذة من الشعير، المأخوذة من أي شيء، لأن الشرع لا ينظر إلى الألفاظ والمباني، الأسامي، إنما يذكر، ينظر إلى الإيه؟ ينظر إلى المعاني، ينظر إلى الإيه؟ إلى المضمون والمعاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، يعني الخمر هنا اسم لكل ما يسكر، سواء كان من عنب، كان من الزبيب، كان من التمر، كان من العسل، كان من الشعير، كل مسكر ايه، خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال: كانت خمرهم يومئذ، وأنس يسمع فلم ينكره، أقر بهذا. وقال بعض من كان معنا، قال أنس: كانت خمرهم يومئذ، يعني قاله أنس وقاله ابن أنس، فكان إيه، كان هذا محل إجماع من الإيه، من الموجودين. ولم يكن هذا موقف هؤلاء الصحب الكرام الذين كانوا مع أنس فقط، وإنما كان شأن أهل المدينة جميعا، حتى في بعض الروايات: فجرت في سكك المدينة، فجرت في سكك المدينة. وهذا إشارة إلى أن كل من عنده خمر من المسلمين عمل على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتها، وكانوا جميعا في هذا الأمر على قلب رجل واحد. ولم يكتفي الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتي معنا حديث يذكر أسماءهم الآن ويبين بعض الأحوال الزائدة. قالوا لأنس رضوان الله عليه: قم إلى هذا الجرار فاكسرها، يعني حتى الجرار يعني يمكن مثلا أن تغسل وكذا، لا لا لا، قم إليها فاكسرها، يعني يريدون أن يتخلصوا من كل شيء في نفوسهم نحوها، وفي كل ما يمكن أن يساعدهم على نوعها، لا، مباشرة يتخلصون. حتى قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. يعني هذا يعني نوع من أنواع الإيه؟ هذا نوع من أنواع إيه؟ من أنواع يعني تدمير الطريق إلى الخمر، تدمير الطريق إلى الإيه؟ إلى الخمر. وواضح طبعا يعني الإيه، الفوائد، واضحة الفوائد من هذا الحديث. مثله هذا الحديث الذي بعده مباشرة، 24 بعد 100، يقول فيه الإمام: حدثنا يحيى قال حدثنا حميد عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة، وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين فقال: أوما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس، اكفئ ما بقي في إنائك. قال: فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبصر وهي خمرهم يومئذ. هذا الحديث يكشف لنا بعض ما يعني في هذه الحادثة مما لم يكشفه الحديث السابق. حدثنا يحيى كما قلنا هو ابن سعيد القطان، قال حدثنا حميد هو ابن أبي حميد الطويل عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، هو أمين الأمة أحد العشرة المبشرين، أبو عبيدة عامر ابن الجراح، قال وأبي بن كعب، أبي بن كعب من سباق الأنصار أحد فقهاء العهد النبوي، يعني كان يفتي والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه سيد الأنصار، وكان عمر يقول سيد المسلمين، وهو من كتبة الوحي. قال وسهيلة ابن بيضاء، سهيلة ابن بيضاء، وهذا أيضا من السابقين الأولين من المسلمين في مكة، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وشهد بدرا والمشاهد كلها. قال ونفر من أصحابه عند أبي طلحة، وأبو طلحة أيضا عرفناه قبل ذلك وعرفنا مكانته، هؤلاء هم النفر الذين كانوا في هذا الموقف. قال وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم، يعني يسكرهم حتى مالت رؤوسهم. قال فأتى آت من المسلمين واحد فقال أوما شعرتم أن الخمر قد حرمت، يستنكر عليهم أن يشربوا وأن الخمر حرام، فكيف ألم يصلكم هذا؟ فأول ما بلغهم يقول أنس فما قالوا حتى ننظر ونسأل، لعل هذا الإنسان مخطئ مثلا. لا، ما كانت هذه يعني ما كانت هذه يعني صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم بلغهم إنسان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة كذا، فمباشرة تركوا بيت المقدس واتجهوا جهة الكعبة يصلون، كما أخبرهم ذلك الإنسان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خبر الواحد الصادق يقوم مقام خبر العشرة في وجوب التنفيذ، في وجوب العمل، فخبر الواحد كخبر المتواتر يجب العمل به. قال فأتى آت من المسلمين فقال أوما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ قال فما قالوا حتى ننظر ونسأل؟ فقالوا يا أنس أكفئ ما بقي في إنائك. قال فوالله ما عادوا فيها، يعني ما عادوا لشربها، وما هي إلا التمر والبصر وهي خمرهم يومئذ، وهي خمرهم يومئذ. الحديث الخامس، الخامس والعشرين، والخامس والعشرون بعد المئة. يقول فيه الإمام حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن أبي صالح وكان دباغا وكان حسن الهيئة عنده أربعة أحاديث، قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ناس الجحيم حتى إذا كانوا حمما أخرجوا فأدخلوا الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، هؤلاء الجهنميون. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن وكيع، وهو وكيع ابن الجراح الإمام الحافظ القدوة. قال حدثنا يزيد ابن أبي صالح ومر معنا، قال وكان دباغ، لا ما مر معنا، قال وكان دباغ يعني هذه صنعته، وكان حسن الهيئة يعني حسن الشكل عنده أربعة أحاديث وهذا الحديث منها. قال سمعت أنس بن مالك هو تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ناس الجحيم، وهي طبقة من طبقات جهنم، حتى إذا كانوا حمما يعني صاروا فحمة أخرجوا من النار بالشفاعة، بشفاعة أحد الشافعين. معلوم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وله شفاعات، ليست شفاعة واحدة، والنبيون أيضا يشفعون والمؤمنون أيضا يشفعون والملائكة يشفعون ورب العالمين سبحانه وتعالى يرحمه. فإما يخرجون من النار بالشفاعة، وإما يخرجون برحمة أرحم الراحمين. قال فأدخلوا الجنة، يعني بعدما أخرجوا من النار أدخلوا الجنة. قال فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، هؤلاء الجهنميون. وإنما يقولون هذا لبقية أثر يكون في أجسامهم. وهؤلاء أناس من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في بعض الأحاديث أنهم يسألون الله تبارك وتعالى أن يزيل عنهم هذه الصفة في بعض الزمن الذي يعيشون فيه في الجنة، فيتكرم عليهم ربنا سبحانه وتعالى ويرفعه عنهم. والحديث فيه فوائد عظيمة، منها ما اتفق عليه أهل السنة أن النار لا يخلد فيها أحد من أهل الإيمان والتوحيد. من دخل النار من أهل الإيمان، من أهل التوحيد، من هذه الأمة، فإن الله تبارك وتعالى ينجيه منها يوما من الدهر. لكن طبعا لا يمنع أن الموحد يدخل النار، يعاقب على ذنوبه، يعاقب بمقدار معين، هو مقدار ذنبه، أو بأقل من ذلك تدركه الشفاعة، أو يعفو الله تبارك وتعالى عنه، أو حسناته تغطي، يعني له طرق كثيرة. فإذا لم يتداركه شيء من هذا فإنه يدخل الإيه؟ فإنه يدخل النار. الحديث 26 بعد 100، يقول فيه الإمام حدثنا وكيع قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنسا يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة. وهذا الحديث مر معنا قبل ذلك. أهل يعني لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة. نعم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، لكن لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. أساسا الحج شرع في السنة الثانية من الهجرة على خلاف، ولم يحج أحد من المسلمين من المدينة إلى مكة إلا في السنة التاسعة، ثم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة، وكانت حجة الوداع هي الحجة الوحيدة. أهل النبي يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صوته بالتلبية، رفع صوته في هذا الوقت بالتلبية، ووضح صلى الله عليه وآله وسلم في تلبيته قصده الذي سيذهب به إلى البيت، قال لبيك حجة وعمرة، أحرم بهما. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة. وهذا هو القران، هذا هو القران. قلنا هناك 3 أنواع من النسك، إما أن تحرم بحج فقط، وإما أن تحرم بعمرة ثم إذا تحللت منها تحرم بحجة، والاثنين في أشهر الحج، الأول اسمه الإفراد والأخير هذا اسمه التمتع، والثالثة هي التي معنا الآن، تقرن العمرة والحجة معا، بحيث أنك تطوف طواف واحد فيحسب للعمرة والحج، تسعى سعي واحد فيحسب للعمرة والحج، فتدخل العمرة في في الحج، تماما كما يدخل الوضوء في الغسل، بتغسل يدك اليمنى، تغسل وجهك، تغسل اليدين، تمسح الرأس، تغسل الرجلين، فيكون هذا مجزئا عن الوضوء وأيضا مجزئا عن الغسل. هذا على قول الأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة الذي يطالب بأن يطوف القارن مرتين ويطوف ويسعى مرتين، لا هو يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد. طبعا يلزمه في النهاية دم نسك، لأنه استمتع بالعمرة والحج مع هذا إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام. نعم. فيقرن و يعني يقدم ايه؟ يقدم دم نسك. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا ما تشهد به الأحاديث، لكن ليس القران هو أفضل أنواع النسك الثلاثة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نهاية ذلك، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل ذلك على أن التمتع أفضل، أنه هو يحرم بعمرة يعملها حتى تنتهي أعمالها، يخرج منها وبعدين يحرم بالإيه؟ بالحج مرة إيه؟ مرة أخرى. نكتفي بهذا، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.